السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي جوار شيخنا حفظ الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أدام الله علينا نعمة بقائه معلما لنا وللمسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، أولا نرحب بفضيلة الشيخ مصطفى حفظ الله تعالى.
مرحبا بك يا شيخ فارس، وأهلا وسهلا، وجزاك الله خيرا. وهل أنت أحب إليك أن نقول الدكتور فارس أو فارس أو الشيخ فارس أو أبو من؟
أبو يوسف.
لا بس، ما الأحب إليك تسننا؟
أبو يوسف.
يا أبا يوسف تفضل،
زادك الله.
مرحبا بك يا أبا يوسف، تفضل.
في الحلقات الماضية كان الحديث عن بعض أصحاب نبينا رضي الله عنه وصلى الله على نبينا، والليلة إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن هؤلاء الصحابة الأصحاب الكرام، ويكون الحديث في هذه الليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه قد كثر الحديث حوله من الشيعة طارة، ومن بعض العلمانيين والليبراليين طارة، فكان الحديث في أبي هريرة يحتاج إلى تفنيد لبعض الشبهات، وهذا ما يعني سأورد بعضه على شيخنا حافظ الله تعالى، وأسأل الله أن يسدد لسانه ورميه، إنه لي ذلك مولاه.
ولك بمثل السامعين جميعا، تفضل، بارك الله فيكم.
شيخنا، إن أذنت لنا في يعني دقائق إن أردت، تذكرنا بشيء من فضائل أبي هريرة
رضي الله تعالى عن أبي هريرة، ونور له قبره، وألحقنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن ما الذي حدث بك يا أبا يوسف إلى أن تركت ما أوردوه حول علي؟ ففي الدرس السابق قلت أسمعون شيئا من فضائل علي وقد كان رضي الله عنه، ثم لم تورد ما الذي طرحه المشغبون حول علي رضي الله عنه، فكان والله أعلم من حسن الترتيب بعد أن تحدثنا عن علي أن نتحدث عن الردود على الطاعنين في علي رضي الله تعالى عنه، فهذا أليق، فإنني أخشى أن أتحدث عن فضائل أبي هريرة في هذا المقام، وفي الدرس القادم ننتقل إلى فضائل شخص آخر. فأجبنا لعل الله أن يبصرنا بوجهة نظرك.
شيخنا بارك الله فيك، يعني الذي يعني وقع في نفسي فيما يدور حول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني أشهر الشبهات فيها هي تحريقه لمن قال بألوهيته، وقد أشرت إلى ذلك فضيلتك في يعني اللقاء الماضي إشارة يعني تقضي على الكلام فيه مفصلا، هذا أولا، وهذه هي أشهر الشبهات. ما دون ذلك إما روايات أو أحاديث موضوعة حول أمير المؤمنين علي، إما في فضله أو في الطعن فيه، أو يكون الغلو من الشيعة. ويعني كنت أناقش بعض إخواني في هذه المسألة، هل أعرض على فضيلتك بعض ما يقوله الشيعة في علي، أو أن هذا من كتبهم التي يعني لا نسلم نحن بها ولا نلوث مسامع إخواننا بها؟ فاستقر يعني إخواني في المشورة على أن نترك الحديث من كتبهم، فهذا الذي يعني حداني أن أقف.
يحفظك الله ويحفظ ربي إخوانك، لكن هناك مسائل قد تنفع المسلمين عموما، وهو ومنها عذرا ما كان من علي رضي الله عنه في خطبة بنت أبي جهل، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم له من إتمام هذه الزيجة، وما لذلك من أثر في أوساط النساء أو الأولياء، أولياء الأمور الذين يمنعون من تعدد الزوجات بناء على أن النبي منع علي بن أبي طالب. فهذه مسألة كان من الجدير بها أن تأخذ نصيبها من هذا البحث.
وزار شيخنا تقية.
ثانيا عذرا ذات أهمية لأنها متعلقة بعلي سواء أثارها قوم على علي أو ثانيا عذرا يا شيخ فارس ما عساه أن يورد من الخلاف بين علي وعائشة رضي الله عنها من ناحية منذ استشارة النبي له في حديث الإفك ثم ما بين علي وعثمان رضي الله عنه وبين علي وأبي بكر رضي الله عنه وبين علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. لا أقول إنها مثالب لعلي رضي الله عنه ولكن قد تلتمس المعاذير لمن تكلموا في هذه الموضوعات بكلام. ويبين أيضا أن عليا كان في هذه المسائل مسددا موفقا رضي الله تعالى عنه، لم يكن بظالم ولا بباغي حتى يرد على النواصب، النواصب الذين كانوا يقفون على المنابر ويلعنون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنابر ويعتبرونها قربة، حتى نبتت نابتة سوء في زمننا وقالوا أن الحسين بن علي رضي الله عنهما خارج على يزيد بن معاوية ووصفوه بأنه خارج على الحكام وأنه وأنه وأنه، فهو سيد شباب أهل الجنة بالنص. فهذه مسائل ينبغي أن تأخذ أيضا حقها. ولماذا ذهب علي إلى العراق وهل كانت البيعة انعقدت ليزيد بن معاوية حتى نقول إن الحسين بن علي خارج على، وهكذا البيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن تدفع أي شبهة أمام النواصب، لأن تعرف فئة النواصب كما أن الشيعة يغالون في علي النواصب يغالون في معاوية ويطعنون في آل البيت طعنا شديدا كما لا يخفى، وإن كما لا يخفى عليك لا تخفى عليك أظن أبيات الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وهو يقول في أبيات شعره المسددة الموفقة وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من آل بيت الرسول وتحرر من العصبية الجاهلية ونصب نفسه للدليل من الكتاب والسنة، فحيثما قاده الدليل انقاد، فوجه بعنت شديد سواء من المحبين أم من المبغضين، فطفق ينشد هذه الأبيات ويقول فيها: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يعني بأنياب الحيات والأفاع والأسود، بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمده، فيرميه أهل النصب بالرفض فرية. النواصب يقول أنت رافضي، إذا تكلم فضائل علي قالوا أنت رافضي، ويرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الرشد من يهدي أو للرشد من يهدي، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحد. يعني كان الاتباع للدليل من الكتاب والسنة ذنب، مرحبا بهذا الذنب يوم ألقاه في قبري عند سؤال الملكين لي. فالشاهد أن هناك نواصب طعنوا في آل البيت، ولا يخفى عليك أنهم استمروا في هذا اللعن تباعا، واحدا بعد الآخر بعد الآخر، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ورفع هذا الكلام على ما يذكره علماؤنا ولم أخف عليه بسند، أنه بدل آخر الخطبة التي ألعن آل البيت بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هم قربى رسول الله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكان من الذي ينبغي ولعله يستدرك شيء من الوارد في هذا الصدد، في الشبهات التي تثار حول آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أخذتها نابتة السوء في زمننا وطعنوا في الحسين وقالوا إنه خارجي، وبعضهم يمد الطعن إلى علي بن أبي طالب، وخاصة أن عددا من حتى من رواة الحديث تجد في تراجمهم النصب واضحا، تجد في تراجمهم ناصبي يبغض آل البيت، آل بيت الرسول. فمثل هذه المسائل فلآل بيت رسولنا حق علينا، لآل الرسول حق علينا، وخاصة مع وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. بل وأمام قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، تصل القرابة التي بيني وبينكم، فقرابة رسول الله إلى محمد. فشاهدي لعلك تستدرك فيما بعد إن شاء الله في هذا الصدد، وتورد الشبهات التي طرحوها حول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإن الناس فيما بين طرفان ووسط كما يقول العلماء: طائفة ألهته وطائفة لعنته، وكما فعل الناس مع عيسى عليه السلام، هلك فيه رجلان: رجل قال بإلهيته، ورجل قال إنه ولد فاحشة والعياذ بالله. والوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرسول الوجيه في الدنيا والآخرة عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن عموما أنا أقدر لك وجهة نظرك، لكن طرحت ما عندي حتى لا يختل نظم الدروس، والله المستعان. فأبدي ما تريد وفقك الله، كأنك تريد شيئا عن من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، ليس كذلك؟
بلى شيخنا، إن شاء الله تعالى شيخنا أستدرك هذا في الحلقة القادمة، ويكون يعني بعض من هذه الشبهات أصلا لها صلة بمعاوية رضي الله عنه وما كان في خلافته، فإن شاء الله تعالى أستدرك هذا وجزاك الله خيرا.
أما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه له نصيب أكبر أو نصيب عظيم من الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فنضر الله وجه أبي هريرة، كم حفظ من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاها وأداها حق الأداء ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال: أبسط رداءك يا أبا هريرة. فبسطته، قال: أضممه بعد أن دعا. فضممته فما نسيت شيئا بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا الإمام الحافظ أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ عن الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يسجل الأحاديث يكتبها وأنا لم أكن أكتب. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: يعني لما يسأل عن لماذا أنت يا أبا هريرة أسلمت متأخرا ومع ذلك، ولعل هذه تأتي في الفضائل لكن أما وقد ذكرت، ورويت أحاديث كثيرة عن الرسول. قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلهم وألهاهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ما أريد فقط إلا أنني أكل اللقمة مع الرسول وأحفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل دعا له الرسول بدعوة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني إلى خلقك المؤمنين، فدعا له الرسول بذلك، قال فما من أحد يراني إلا وقد أحبني، يعني من العباد المؤمنين، خلافا لمن أبغضوه من أهل الفرق، لأنه روى أحاديث هدمت بدعهم وضلالاتهم. إن هذا الصحابي الجليل، وهذه من المناقب له ولأمه ولقبيلته، جاء ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أمي كلما ذكرت لها الإسلام سبت الإسلام ومن جاء بالإسلام وفعلت وفعلت، فاليوم أذكر لها الإسلام من حالت سبابا. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت إلى البيت فإذا بالباب قد أوصد أغلق، فجئت أدخل قالت على رسلك، فسمعت خرير الماء فإذا بها تغتسل، فخرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إن قبيلته دوس، قبيلة دوس قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء الناس إلى رسول الله يشكون القبيلة ويريدون منه الدعاء عليها، قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله، امتنعت عن الدخول عن الإسلام، فادعوا الله عليها. فماذا كان من رسول الله إلا أن قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهدى الله القبيلة قبيلة دوس، هدى الله هذه القبيلة قبيلة دوس، ومن عليهم بالإسلام وجاءوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لأبي هريرة شأنا عظيما في أوساط المسلمين، فلا ترى صغيرا ولا كبيرا في الإسلام إلا ويعرف اسم أبي هريرة، وأن أبا هريرة صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان عددا من الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إليه يسألونه عن الذي سمعه من رسول الله في كذا وفي كذا، لقد روى عدة أحاديث في الأحكام في الفضائل في المعتقدات في الآداب في أمور شتى، روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الأحاديث عن رسول الله. فإذا تحدثنا عن أثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، قلنا إن السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون، فلأبي هريرة فضل في هذا، نروى أحاديث هائلة عن رسول الله تفسر القرآن الكريم، تفسر القرآن الكريم وتجليه وتوضحه، فهو ناقل وناقل الخير ومبلغه مأجور، وحافظه مأجور، فيكفيه حفظه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قلنا في العبادات فله أثر عظيم، نقل أحاديث رسول الله في العبادات، نقل أحاديث رسول الله في الزواج، نقل أحاديث رسول الله في الطلاق، رضي الله تعالى عن أبي هريرة وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. ولأبي هريرة فضل، فقد صحب النبي بالاتفاق، ويهنئا له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أنت أنا وأنت إذا أنفقنا مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغنا مد صحابي ولا نصف المد. يكفيهم أنهم شرفوا برؤية الرسول محمد ومجالسة رسول الله، وشرفوا بقوله تعالى ضمنا وإجمالا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآيات. فيهنئا له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان في زمن الرسول فقيرا من أهل الصفة، من أهل الصفة، مكان اسمه الصفة في المسجد النبوي يروي إليه الفقراء، فقراء المهاجرين، فقراء المسلمين. واحد ثري يأتي بعزق في طمر يعلقه، يدخلون يأكلون منه، عنده طعام زيد يأتي به للمسجد. كانوا فقراء، وكما حكى عن نفسه: لقد مرت بي أيام أنا أتلوى ببطني على الأرض من شدة الجوع، لا أجد ما أملأ به بطني حتى من الدقل، لا أجد ما تسد ما يسد جوعتي، وكنت أخرج في الطرق حتى أقابل بعض أصحاب الرسول أرجو أن يقول تفضل، يعني كل معنى لقمة. خرجت ذات يوم فقابلني أبو بكر، سلمت عليه فرد علي السلام ولم يتفطن إلى ما بي. مررت بعمر، السلام عليك يا عمر، لم يتفطن، رد السلام ولم يتفطن في عهد الرسول. فقابلت جعفر بن أبي طالب، وكان من أفضل الناس المساكين بعد رسول الله. قال: أبا هر، أرى عليك علامات الجوع يا أبا هريرة، تعال. وذهب يفتش في البيت حتى أنه أتى بالقربة التي فيها السمن، يمسح يضع القربة يدلك حتى يخرج السمن الذي فيها، بعدها أتى بسكين قطع القربة من أجل أن يأكل أبو هريرة بعض السمن الذي في بقايا القربة رضي الله تعالى عنه. يتلوى من الجوع من أجل حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سلف غيض من فيض في شأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه.
شكر الله لك شيخنا.
ولكم
شيخنا، يعني الحديث عن أبي هريرة حول ما يدار من الشبهات، بعضهم قال يعني كيف يكسر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكم من الأحاديث وقد أسلم في يعني آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طرف. وفي المقابل هنالك من قال أن أبا هريرة كتم علما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، معتمدا في ذلك على حديث أبي هريرة عن نفسه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثسته، وأما الآخر فلو بثسته لقطع ذلك الحلقوم. فهما طرفان، كيف نجيب عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأحد الأمرين أجيب عليه ضمنا في الفضائل المتقدمة. وهو كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم الرسول، فحصل في ثنوات ثلاث ما لم يحصله غيره في زمن أطول. وهذا ليس خاصا بأبي هريرة، فإذا جئنا مثلا إلى أبي سعيد الخدري، أنصاري صغير لم يكن كبير السن، كان في سن عبد الله بن عمر، ويعلم أحاديث فاتت عمر، كما ورد في قصة الاستئذان لما جاء أبو موسى رضي الله عنه يستأذن على عمر، السلام عليكم لم يأذن، السلام عليكم لم يأذن، سكت، السلام عليكم، أبو موسى الأشعري لم يأذن، انصرف. أرسل عمر رسولا في إثره، ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى مجلس الأنصار، فقال من يشهد لي أن الرسول قال ذلك؟ قال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد سنا في الأنصار والذي يذهب إلى عمر يكلمه. فذهب، قم يا أبا سعيد الخدري، فذهب أبو سعيد وأخبر عمر بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق، شغلتني التجارة، لكن هذا الصحابي ملازم للرسول على شبع بطنه، لا يفكر في مال ولا يفكر كثيرا في أولاد. كان في حياة الرسول أيضا أعزب، في حياة الرسول كان أعزب رضي الله عنه، ولزم الرسول زمنا، هذا شيء. ثم بركة دعاء الرسول له، ثم شهادة الرسول له في حديث آخر لما قال له الرسول ابسط رداءك، لما قال إني أحفظ حديثا كثيرا أنساه، وقال أضمم فما نسيت شيئا بعد. حرصه كما بين الرسول لما سأله أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة لقد ظننت أنه لن يسألني أحد قبلك هذا السؤال، لما علمت من حرصك على الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه كان حريصا على حديث الرسول. فالحرص ودعاء الرسول بالبركة له وتفرغه الكامل وعدم انشغاله لا بتجارة ولا بزوجة ولا بأولاد مكنه من أن يحمل علما غزيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن، والحمد لله. ثم إذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة، أحاديث أبي هريرة التي سلمت الأسانيد إليها، نراها موافقة لأمة الشريعة، ما نراها مخالفة. يعني حتى إذا جئنا نقيم أي شخص من الأشخاص من الصحابة، نثبت صحبته ولا نثبتها، يعني في صحابي مش غير معروف إنه مقطوع له بالصحبة أو أي راوي، ماذا نصنع؟ بننظر إلى مروياته التي رواها، وننظر إلى عمومات الشريعة، عمومات الشريعة الإسلامية، هل هذه الأحاديث مخالفة للشريعة أو في نسق واحد مع الشريعة؟ فنجد جل أحاديث أبي هريرة في نسق واحد متسقة مع الشريعة، كما يقولون متناغمة، ما في أصلا شيء شاذ، والشيء الشاذ يتحفظ عليه، قد يكون الراوي السند إلى أبي هريرة نفسه فيه ضعف فيه أوهام، والله أعلم. أما مسألة أبي هريرة التي يطعن فيها الشيعة بسببه طعنا شديدا، وهو حديث الجرابين أو الوعائين، فأقول ابتداء ولابد من هذه التقدمة، لماذا يطعن الطاعنون في أبي هريرة سواء كانوا من المعاصرين أو من المعتزلة أو من الشيعة أو من الخوارج أو غير هؤلاء؟ تعرفون أن كلما ازدادت نعم الله على الشخص ازداد حساده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، مش عدو عادي، يعني أنا وأنت ممكن يعادينا شخص واحد مثلا حاسد واحد في مستوى الناس يعني، لكن وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فهم أعداء الرسل أكابر المجرمين. فلماذا الفرق تحاملت على أبي هريرة؟ تجد الشيعة تكلمون عليه، الخوارج يتكلمون عليه، لغيرهم من المعتزلة، لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تهدم بدعاهم، فما يستطيعون يقولون الرسول غلطان ولا أخطأ، إنما يطعنون في الذي روى عن رسول الله ويسقطونه بكل السبل، حتى ترد الأحاديث التي رواها. فأقول على حديث الوعين والجرابين، أبو هريرة لم يكن في حاجة إلى أن يقول هذا الكلام، هذه منقبة له أن يذكر الذي حدث في الضبط. أبو هريرة كان يذكر أحاديث ويقول والله لولا قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ما حدثتكم بهذا الحديث، حديث معينة كثيرة. فهو جاء في هذا الباب وقال أنا حفظت من رسول الله وعائين أو جرابين، أما أحدهما فبثثت ونشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلوم زبحت. قال العلماء في توجيه هذا الكلام، كان أبو هريرة يحفظ أسماء أمراء السوء الذين سيلون أمر البلاد من بني أمية ومن غيرهم، وإن كانت بعض الأحاديث أخرجت شيئا من هذا كخروج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه مهموما وحزينا عليه الصلاة والسلام، فقال له القائل لما أنت حزين يا رسول الله؟ قال رأيت بني مروان ينزون على منبري نزوى القردة، ينزون على منبري، ومروان بن الحكم أبوه كان كثير السخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن من وكما خرج حزينا يوما رأى رؤيا في شأن الحسين رضي الله عنه. فأبو هريرة كان يعلم بعض أسماء أمراء السوء، ولكن أبو هريرة تعلم من رسول الله علما في مسألة حدثت في زمن رسول الله، وهي النظر إلى أحوال المستمعين. أيضا أبو هريرة في زمن الرسول سمع من رسول الله حديثا، وهو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمشى بسرعة أبشر الناس يا رسول الله، قال بشرهم، فخرج سريعا يبشر الناس، يا ناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أول من التقى عمر، فجاء يقول لعمر عمر إن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ضربه عمر ضربة وقعه على الأرض، ضربة شديدة وقعه على الأرض، فقام يجري وعمر وراءه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزعورا، عمر وراءه، عمر شديد وقوي رضي الله عنه، أبو هريرة نحيف وضعيف وهو وراءه، فدخل على الرسول عليه السلام قال يا رسول الله حصل كذا وكذا، فقال عمر يا رسول الله إني أخشى أن يتكل الناس على هذه الكلمة ولا يعملوا، إني أخشى أن يتكلوا. قال إذن يا أبا هريرة لا تخبرهم، إذن لا تخبرهم، يعني إذا أخبرتهم تولدت مفسدة. وعي أبو هريرة هذا الدرس، فإذا قيل أسماء فلان من أمراء السوء في هذه الحال ممكن تحصل فتنة تدمر المسلمين. وحذيفة كان يعلم نفس العلم، حذيفة صاحب سر رسول الله عليه الصلاة يعلم أسماء المنافقين، فلماذا لم يتم التحامل على حذيفة وهو أصرح وصاحب سر الرسول عليه الصلاة كما تحمل على أبي هريرة؟ لأن أبو هريرة كان في صف أبو حذيفة كان في صف علي رضي الله تعالى عنه، فلم يتحمل الشيعة على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب سر رسول الله، حتى إن عمر يأتيه كما في الروايات ويحرس سندها أنا منهم يا حذيفة، عمر يأتي أنا من المنافقين يا حذيفة. فالشاهد أن أبا هريرة عرف مآلات الأمور بإذن الله. المتوقع إذا قلت أن فلان ده من أمراء السوء، من الوحد الذي سأقتل؟ ناس يعملون برأيي وستحصل في المسلمين مجازر، ينقسم الناس إلى فسطتين. إذا كانوا في زمن علي ومعاوية وهذا الصحابي وهذا الصحابي، انقسموا إلى فسطتين كبيرين وحصلت مقاتل عظيمة. فأبو هريرة يدرك مآلات الأمور فعبر بتعبير جيد يفهم من يفهمه: حفظت من رسول الله وعائيني، أما أحدهما فبسسته، وأما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. وأيضا ما الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقولوا هذا القول؟ ما ورد عن أبي هريرة وليحرر السند: اللهم إني أعوذ بك من رأس ستين وإمارة الصبيان، اللهم إني أعوذ بك من رأس ستين وإمارة السفهاء. فقالوا كان يكتم علما ليس بضار. وهنا لا بد من بيان جزئية: هل كل علم يبث للناس، هل كل علم يبث للناس، أو أن هناك علم يكتم للمصلحة؟ يكتم للمصلحة. إن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما حمدوا على هذه الإذاعة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل علم يبث للناس. أصر النبي إلى فاطمة بسر فلم تقله إلا بعد أن مات، أسر النبي إلى أنس بسر لم يفش به حتى مات، أسر النبي إلى أنس سرا. جاءت أمه أم سلمة: يا أنس، ما الذي قاله لك الرسول؟ قال: يا أمي، هذا سر رسول الله، هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسر النبي إلى حذيفة بأسماء المنافقين وبحديث بعض أحاديث الفتن ما أفشاها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فمسألة إفشاء كل علم غلط. ما أنت بمحدث الناس حديثا، ابن مسعود يقول بإسناد منقطع عنه: لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حديث الناس بما يعرفون في البخاري من حديث علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فكتمان بعض العلم، كتمان بعض العلم مطلب. الصديق يوسف ألهمه الله إلهاما، لكن ما ذكر في تأويل الرؤيا إلا إجمالا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وما عين، لأن التعين فيه مضرة. الرسول نفسه ما بال أقوام ولا يسميهم، مع أنه يعرفهم تمام المعرفة. هل كان الرسول يجهل أمر الذي تولى كبره منهم في حديث الإفك؟ هل أفشى الرسول اسمه؟ الرسول صعد المنبر: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خير. من الذي ينتصر لي من رجل طعن في زوجتي وقال إنها ارتكبت الفاحشة؟ من الذي يعذرني منه؟ الصحابة الكبار ما يعرفوش الرجل، هما أفصح النبي. قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه يا رسول الله. من هو؟ إن كان من إخواننا من الأوس قتلناه، إن كان من إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فعلك. حتى قام سعد بن عبادة قال: والله ما تقدر على ذلك، واحتملته الحمية رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذا الباب أن حتى الرسول ما كان يسمي الأسماء التي تولد فتنا ومفاسدا، ما كان يسمي الأسماء التي تولد فتنا ومفاسده. فأبو هريرة صار على هذا الضرب الكريم، ضرب عدم إثارة الفتنة، ضرب له أصوله وهو عدم إثارة الشر على المسلمين. ترك إثارة الشر على المسلمين مطلب من المطالب العظيمة، ولها عشرات الأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار أبو هريرة رضي الله عنه الإشارة، أنا ما نجاهل بالأمور، أنا عارف في ناس ليسوا بطيبين وعندي علم، لكن لو بسسته قتلت، ليت الأمر يقف علي، إنما ستحدث فتنة عظيمة بين أهل الإسلام. أما يأتي شيء يقول لازم تقول من هم، طب أنا إذا قلت من هم حتحصل مفسدة. أنا وأنت قد ينقل لنا شخص خبرا عن فلان من الناس ونعرف الخبر يقيني، لكن ليست المصلحة في بث، قد تحصل مقاتل بين قبيلتين كبيرتين بسبب هذا الخبر. بل أنا وأنت إذا جاء واحد وقال إنه رأى فلان، واحد ثقة عندنا وقال إنه رأى فلانة تزني مع فلان، قال كده هو ثقة عندنا، وجاء آخر قال أنا كنت معه ورأيت نفس الشيء، وجاء ثالث وقال أنا رأيت نفس الشيء، وجاء رابع قال أنا رأيت نفس الشيء، وأنا لست بحاكم، أنا لست بالحاكم، فلن أقضي بشيء. هل أقول أو أسكت؟ ما لي أننا أتكلم أبدا، ما لي أننا أتكلم، لأن حدود الله هذه مسؤولية الحاكم، هو الذي يقيم الحد، هو الذي يقيم الحد. هم كانوا ثلاثة سيجلدهم ويعتبروا فساق. فكتمان بعض الأسماء لبعض المصالح في بعض الأوقات ليست أبدا عيبا، بل هي عين الحكمة. ولو ردوه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فقه نستفيده. وصلني خبر، أولا أتثبت ثبت الخبر أم لم يثبت؟ ثبت الخبر، هل في نشره مصلحة أو في كتمانه مصلحة؟ فقه آخر، وكل جزئية فيها فقه. ونحسب أن الصحابة من أفقه الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، والله أعلم.
في الختام أشكر فضيلة الشيخ على ما قدمه لنا، وأسأل سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك وأن يجزيه خير الجزاء، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.